أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المحاضرة السابقة والبحث السابق قد انتهى من البحث الخاص بالتفريق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، وقلنا كما قال المصنف أن هناك توجهان في هذه القضية، يعني توجهان ذكرهما هو المصنف في هذه القضية، وهو التوجه الذي يقول بأن هناك تفريق بينهما في عالم، يعني في عالم المدلول التصديقي، وهناك التوجه الذي قبله هو وهو يعني التفريق يكون بينهما في عليكم السلام في المرحلتين، يعني في مرحلة المدلول التصوري وفي مرحلة المدلول التصديقي. وأشار أيضا إلى أنه التصور السابق الذي هو التوجه الذي أشار إليه يعني مقابلا للتوجه الذي ارتضاه، هذا التوجه لا يمكنه أن يفسر لنا امتياز إحدى الجملتين عن الآخر، يعني وجدانا الإنسان لا يمكن أن يفرق، لا يمكن أن يعطي بينهما، يعني لا يمكن أن يفرق بينهما أو يعطي تبريرا وتفسيرا للتفريق الذي يكون بينهما والامتياز الذي يكون بين الجهتين. وعلى كل حال بعد أن تبين له، بعد أن تبين من خلال كلامه أنه بعد أن تبين من خلال كلامه أنه لا يرتضي مثل هذا الأمر، وأنه يقول بأنه التمامية والنقصان يمكن أن يتصور على كلا يعني المدلولين، سواء كان في مرحلة المدلول التصوري أو في مرحلة المدلول التصديقي، هذا الأمر الذي ارتضاه أراد أن يفسر، باعتبار أن هذه جملة يعني حتى على التوجه الذي ارتضاه وهو التوجه الثاني، فلا بد من وجود تفسير لمسألة التمامية والنقصان. فعندما يوجد تفريق فهذا التفريق يوجد على التوجه السابق كما يوجد على توجهه هو، باعتبار أنه عندما رأى أن التفريق يكون حتى في مرحلة المدلول التصوري فلا بد أن يبين أنه هذه القضية في أي مرحلة توجد، لأن النسبة كما أن لها كما يقال كما أن لها أطراف كذلك لها مواطن. فهل هذا التفريق الذي هو تفريق من ناحية صحة السكوت وعدم صحة السكوت، أو مثلا التمامية اللي هو الجملة التامة والجملة الناقصة، هذه التعابير هذا في أي محل يمكن أن يوصف بهذه الأوصاف التي تفرق بين الجملتين، يعني الجملة التامة والجملة الناقصة. المصنف أشار أنه لا بد من افتراض نحوين من النسبة يمكن أن تصور معها هذه القضية، يمكن أن تفترض يعني يمكن أن يفترض للنسبة محلان، يمكن أن يفترض لها محلان، يمكن أن يعني يميز بين القضيتين أو بين الجملتين أو هاتين الحالتين، وهو حالة التمام وحالة النقصان. فإذا قلنا بأن هاتان الحالتان هما مثلا حالة وجود النسبة في الخارج وجود النسبة في الذهن، فإننا سنجد أن أحد هذين المحلين وهو الوجود في الخارج لا يفرق فيه بين التعبير الذي هو كما يقال مفرق أساسي بين الجملتين. فعندما يوصف إنسان بأنه عالم أو يوصف بأنه العالم لا فرق في ذلك، اعتبار أن وجود هذا النسبة الخارجية كما يقال أو النسبة في الخارج لثبوت هذه الأمر بالخارج هو يدور مدار وجوده وعدمه، لا علاقة له بالتعبير الذي يعني يعبر عن هذه الحالة، سواء كان بتعبير يعني الجملة التامة من قبيل مثلا المفيد عالم، أو كان من قبيل الجملة الناقصة من قبيل المفيد العالم، لا فرق في ذلك. وإذا على هذا الكلام إذن لا بد أن يكون التفريق ويعني التمييز بين الجملتين هو في عالم الذهن. ففي عالم الذهن عندما يعبر بالتعبير الأول يفترق عما يعبر بالتعبير الثاني، فعندما يكون هناك مبتدأ وخبر عما يختلف عما لو كان هناك ماذا هناك صفة وموصوف. بل إن الأمر أصلا يعني أساسا هذه القضية وهو يعني هذا الأمر الذي هو يعني يؤثر فيه هذه القضية وهو الحكم على أن هذا تام وهذا ناقص، أساسا هو أمر ذهني، يعني هو أصلا وصف ذهني. فإذا كان وصفا ذهنيا فإذا هو لن يكون ماذا لن يكون عارضا إلا على الأمر إذا كان في محل ماذا في محل الاتصاف به وهو محل الذهن، والذهن إذن هو محل الاتصاف بهذه القضية. من هنا قال بأنه إذا كانت هناك نسبة وجاءت إلى الذهن وحصلت في الذهن فعلا عند ذلك يمكن لنا ماذا يمكن أن نقول بأن هناك طرفان متغايران في الذهن، هذه النسبة تتقوم بهما، وطبعا النسبة لا يمكن أن توجد إلا بهذين. عند ذلك كيف نفرق بين الأمرين؟ يقول المصنف هكذا، التفريق هكذا: عندنا في الجملة الناقصة عندنا كما يقال المفيد العالم كأنهما يجعلان مفهوما واحدا، كما يقال نسبة اندماجية كما يقال، وكما قال المصنف أيضا. وأما إذا كانت من قبيل النسبة الأخرى وهي النسبة يعني على صيغة المبتدأ والخبر فإنها لا تكون نسبة يعني اندماجية. أراد أن يفرق بينهما وقال بأن التفريق بينهما يعني ليس إلا عن طريق أن إحدى النسبتين هي نسبة اندماجية والأخرى ليست كذلك. ثم أشار أيضا إلى أنه هذا القول منه، واعتبار أن هذا يعني التعبير وهو قولنا المفيد العالم مفهوما واحدا إفراديا واحدا، ليس معناه إنكار أن الأمر يمكن أن ينحل، يعني هذا التعبير يمكن أن ينحل إلى طرفين، ولكنه من الناحية التحليلية يمكن أن ينحل إلى أمرين، ولكنه بالنتيجة هذا الانحلال الأمرين من الجهة التحليلية، ولكن بالنتيجة المدلول الذي يعني يخرج لنا من هذه الجملة ليس إلا مفهوما واحدا، وهو ماذا؟ وهو يعني المفهوم الإفرادي الواحد الذي هو يعبر عن شيء واحد، ليس هناك تفريق من هذه الجهة. على كل حال بالنتيجة يقول التفريق بينهما من هذه الجهة، وهو أنه في الجملة الناقصة يكون هناك حالة اندماج، هذه الحالة تصنع لنا شيئا واحدا. في حالة الجملة التامة لا يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا مفهومان يمكن أن يعبر عن شيء، وهذا الشيء يمكن أن يقال عنه بأن نسبته ليست نسبة اندماجية. ثم بعد كذا انتهى الكلام في حديثنا السابق. الحديث الجديد هنا في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. في الحقيقة الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، هذه مطالب الجملة الخبرية والجملة الإنشائية هي أساسا مطالب كما يقال مطالب يعني ترد كثيرا في المطالب يعني الأصولية والمطالب المنطقية أيضا، ولكن هذا الورود هنا وهناك ربما يكون على أساس الأصول التي تستند إليه، ليس على أساس دائما ليست على أساس الأشياء التي يتفق عليها بين جميع الفنون، لأنه الجملة التامة والجملة الناقصة قد تذكر حتى في المباحث المنطقية مثلا في مثلا مباحث المركب التام والمركب مثلا الناقص، وهنا أيضا في الجملة الخبرية كذلك في تقسيم مثلا القضية أو الخبر إلى مثلا إلى النسبة إلى التامة مثلا إلى خبر وإنشاء وهكذا. لكن بالنتيجة مطب الحديث في القضايا الأصولية قد يكون ماذا؟ قد يكون مختلفا، من ناحية أن الأصولي إنما ينظر إلى جهة قد لا ينظر إليها يعني مثلا المنطقي، أو مثلا قد لا ينظر إليها الأديب، لأن الأديب قد تكون مثلا صنعته في بعض الأحيان لفظية بحتة ولا ينظر حتى إلى المعاني المدلولة، وتارة لا ينظر إلى المعاني باعتبار إثارتها مثلا لوجدان الإنسان كما في بعض الصناعات الأدبية. وأما الأصولي فهو ماذا؟ فهو مهتم ماذا؟ مهتم ب يعني بالدلالة التي تؤثر ماذا؟ بالدلالة التي تؤثر تفريقا خارجيا، بمعنى التي لها الذي يكون لها أثر، ليس بالنتيجة الفرق يعني ليس بالنتيجة له أن التفريق الذي يحصل في بعض من هذه الفنون مطلوبا في جميع هذه الفنون. قد يكون المطلب الذي يركز عليه المنطقي مختصا بقضية مثلا ورود الصدق أو الكذب مثلا على بعض القضايا، كيفية وروده على إحدى النسبتين دون النسبة الأخرى وما شابه ذلك، فيما لا يهتم الأصولي بمثل هذه الجهة، لا يهتم لها. لماذا؟ لأنه ليس بالضرورة أن يفرق بين القضيتين من هذه الجهة، لأنه مهتم بها من ناحية ماذا؟ من ناحية أخرى غير الناحية التي يهتم بها المنطقي، لأن المنطقي قد يظهر يعني كما يقال يغوص في المفاهيم غوصا بعيدا، أما الأصولي لا، قد لا يغوص فيها، يعني يحتاج إلى هذه المفاهيم ليغوص ماذا؟ ليغوص في مدلولاتها، وهذه المدلولات بما لها من الأثر، لأنه يمكن أن تكون بعض المدلولات مؤثرة تأثيرا ماذا؟ يعني شيئا معينا، ويمكن أن يكون تأثير الآخر مثلا يصب مثلا في جهة أخرى، فقد تستعمل بعض هذه يعني الجمل اللي هي الجمل الخبرية أو الإنشائية كمصادق من مصادق مثلا الإخبار عن وقوع أمر، وتارة عن إيجاد أمر، وتارة تكون ماذا؟ تكون دالة على هذه القضية على أساس ماذا؟ على أساس الأمر، ليس على أساس يعني مدلول من يعني مصداق المصادق الأمر، كما يأتي هنا في بعض المطالب الفقهية أنه يمكن أن تجد ترد مثلا مثلا يمكن ان يعني ترد بعض يعني ادوات الامر بصيغه ماذا؟ بصيغه من صيغ ماذا؟ من صيغ من هذه الصيغ التي اشرنا اليها. فمن الممكن ماذا؟ من الممكن ان يهتم الاصولي فيها بهذه القضيه من هذه الجهه، لا من جهة ماذا؟ لا من جهة مثلا صحة السكوت فقط، ولا من جهة مثلا عروض الصدق وعروض الكذب عليها كما قد يعني تذكر في بعض يعني المطالب العلمية الأخرى التي هي مطالب لبعض العلوم الأخرى، وهي مثلا علوم الأدب وعلوم مثلا المنطق. بالنتيجة نحن عندما ننظر إلى الجملة الخبرية والجملة الإنشائية سنجد أن هناك يعني حالة يمكن أن تصاغ معها الجملتان معا صياغة واحدة، يمكن هكذا. فعندما نأتي إلى الجملة الخبرية والجملة الإنشائية نجد أنه هكذا يفرقون، يعني التفريق الظاهر العام هكذا يفرقون، يقولون أنه الجملة الخبرية يعني جملة حاكية عن نسبة خارجية، فيها نسبة كما يقال نسبة حاكية أو نسبة لفظية حاكية عن نسبة خبرية، يعني خارجية أو نسبة بين أمرين في الخارج. عندما يأتون إلى الجملة الإنشائية سيجدون أنها لا، ليست كذا، الجملة الإنشائية ليس فيها هذا الجانب، ولذلك دخلت الجملة الإنشائية في مباحث الإيجادية كما سيأتي، في مباحث الإيجادية، وسيأتي أيضا التفريق بين إيجادية الجملة الإنشائية وإيجادية الحروف كما يرى مثلا بعض الأصوليين. فمن هنا قالوا بأنه التفريق بينهما قد يكون من هذه الجهة، قد يكون من جهة ماذا؟ قد يكون من جهة أن الجملة التامة هي جملة حاكية عن نسبة خارجية، والجملة الإنشائية يعني الخبرية عفوا التامة الخبرية جملة حاكية، والجملة التامة الإنشائية جملة ماذا؟ جملة يعني ليست حاكية بل هي موجدة أو إيجادية، الإنشائية إيجادية كما سيأتي يعني ذكر ذلك. من هنا قالوا ماذا؟ قالوا بأنه أول الأمور التي هي تعرض على هذه وعلى تلك هي بعض الأمور التي يفرق فيها مثلا بينها مثلا الأدباء والمناطق. من هذه الأمور أنه عندما يأتي شخص ليصف كلاما بأنه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، سنجد أن كلامه عندما يخص الجملة الخبرية يعني التامة الخبرية سنجده ماذا؟ كلاما معقولا ومقبولا. أما إذا رأينا بأنه يصف مثلا جملة تامة إنشائية بمثل هذا الوصف سنجد أن هذا كلام ماذا؟ كلام غير مقبول. لماذا؟ لأنه فرض وجود حالة صدق ومطابقة بين الكلام وبين خارج الكلام، هذه قضية يلعب وجود النسبة الخارجية دورا أساسيا فيها، بل هو عمادها. لماذا؟ لأن الصدق كما هو معلوم على الخلاف الموجود فيه، الصدق بين البلاغين وبين يعني المناطق، الصدق قضيته ماذا؟ قضيته تدور مدار ماذا؟ تدور مدار المطابقة بين النسبة اللفظية وبين النسبة الخارجية، كما مطابقة الخبر للواقع. فإذا لم يكن هناك واقع فهذه الأوصاف التي تأتي بعيدة يعني مجردة عن وجود واقع تطابقه أو لا تطابقه، هذه أمور ماذا؟ هذه أمور لا يمكن أن يكون مقبولة. ولكن مع هذا كله هذا الجانب لا يشكل فارقا عند الأصولي، لأن الأصولي قد يأتي للجملة الإنشائية بما لها من الجانب الآخر، وهو الجانب الذي يعبر عنه ماذا؟ بالجانب الإيجادي، الجانب الذي يمكن أن يكون إخبارا ويمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون إيجادا. فالجملة التامة الخبرية جملة حاكية عن نسبة خارجية، والجملة التامة الإنشائية جملة موجدة لنسبة. على هذا التفريق بينهما من ناحية وجود النسبة يعني وجود النسبة في الخارج وعدم وجودها قد يكون تفريقا كما يقال تفريقا زمنيا، لأن الجملة التي تكون جملة حاكيتين هذه جملة يمكن أن يكون يعني الجملة التي تكون حاكية هذه جملة تعبر عن شيء حدث في مرحلة سابقة عن يعني عن محل النطق بالكلام. وأما في الجملة الإنشائية فالأمر ليس كذلك. نعم الجملة الإنشائية صحيح أنها لا تتحدث عن نسبة واقعة في الخارج، ولكنها بالنتيجة يمكن أن تكون هذه النسبة واقعة في الخارج أو لا؟ يقولون نعم يمكن، لأن الإنسان مثلا إذا أمر بشيء أو تمنى أمنية أو ما شابه قد تحصل في الخارج. ربما أمر الإنسان إنسانا مثلا بشيء لكن هذا الأمر قد يحصل وقد لا يحصل. إذا حصل صار هناك نسبة خارجية لكن في مرحلة متأخرة عن الماذا؟ عن النسبة الإنشائية التي كانت سببا في إيجاد. عندما يأتي الإنسان ويأمر إنسانا مثلا بضرب إنسان آخر، هذا الضرب يتحقق في الخارج، ولكن بالنتيجة هو معلول لماذا؟ لتلك النسبة الأصلية التي هي كانت ماذا؟ كانت صيغة من صيغ الأمر التي أمرته مثلا بأن مثلا يضرب مثلا زيدا من الناس. فنقول بالناحية من ناحية الزمن هناك تفريق زمني بينهما، من ناحية أن الجملة في يعني في الجملة الخبرية تتحدث عن نسبة سابقة لها وهي حاكية عن وقوعها، وأما الجملة الإنشائية فهي تتحدث عن نسبة ولكنها نسبة معلولة لها، فإذا وجدت توجد في مرحلة زمنية متأخرة عنها، ولذلك هي لا تكون ماذا؟ ولذلك هي تكون حاكية، ولذلك تكون النسبة التي توجد في الخارج في المرحلة المتأخرة معلولة لها. ولذلك قالوا مثلا بأن النسبة التامة الإنشائية تكون نسبة إيجادية، يعني هي التي تكون ماذا؟ تكون سببا في الإيجاد من هذه الجهة. هذا الذي أشير إليه، هذا الذي أشير إليه في التفريق بينهما، قالوا بأنه قد يكون الأمر إذا صيغ أو إذا جيء به بمثل هذه الصيغ قد يكون سهلا، يعني من السهولة أن نفرق مثلا بين واحد مثلا يتحدث عن قضية وقضية إخبارية بحتة، ويتحدث شخص آخر عن قضية يعني إنشائية بحتة، كما لو قال مثلا قام زيدون وهذا جاء قال مثلا اضرب زيد،
يعني
لا علة للنسبة التي تأتي بعدها، يعني هي موجودة لها، إذا وجدت فهي موجودة لها. ولذلك قالوا بأنه حتى هذه الإيجادية، الإيجادية هكذا الإيجادية هي يعبر عنها بالتعليل، هذا قد يكون تسامح، لكنه بالنتيجة إذا قلنا بأنه وجدت نسبة فيكون سبب هذه النسبة الأمر مثلا الأمنية أو ما شابه ذلك من الأمور التي تكون من صيغ الإنشاء، لكنه بالنتيجة إذا كانت الجمل الإنشائية والخبرية جاءت بصيغ مفرقة بالأصل، كما لو قام مثلا شخص قام زيد وجاء شخص وقال اضرب زيدا، هذا قام زيد واضرب زيدا، يعني التعبيران لا يمكن أن يقال بأنه يمكن أن يتداخل ويمكن أن يشكل بينهما ماذا؟ تشكل بينهما قضية منطقة برزخية ويقال مثلا هل هذا يعبر عن هذا أو هذا يعبر عن ذاك أو لا، يمكن أن يختلفا فيتشابه ويلتبس. ولكن القضية كل القضية عندما يؤتى بصيغة واحدة، هذه الصيغة الواحدة يمكن أن يلعب الإنسان المتكلم دورا في تحديد معالم هذه الجملة، هذه النسبة، فقد يحددها على أساس أنها حاكية، وقد يحددها على أساس ماذا؟ حتى على أساس أنها يعني ليست حاكية بل هي إنشائية. هذا الكلام كله فيما إذا كانت ماذا؟ فيما إذا كانت هذه القضية جاءت بصيغة واحدة، لأنه إذا كانت القضية جاءت بصيغ مختلفة فالقضية ماذا؟ فالقضية ماذا؟ فالقضية إذن لن يكون فيها تفريق، يعني الصيغ متعارفة التفريق فيها واضح، لكن إذا جئ بهذه الصيغة يعني موحدتان، كما لو مثلا جئ مثلا بكلمة بعت، وكلمة بعت هذه يمكن أن تكون إخبارا ويمكن أن تكون ماذا؟ إنشاء. هنا عندما يأتون يعني على مثل هذه الكلمة أو مثل هذه العبارة، ويمكن أن يقولوا بأنه هذه العبارة قد تكون ماذا؟ قد يكون التفريق فيها يعني يتبع ماذا؟ يتبع غير هذه العبارة، لأن نفس العبارة كصيغة ليس فيها تفريق لا في مادتها ولا في هيئتها. بعت يمكن أن تكون تعبيرا عن حدث يخبر عنه الإنسان، ويمكن أن تكون ماذا؟ تعبيرا عن أمر يريد أن يقوم به الإنسان ينشئ. أنا أقول بعت، هذا يمكن أن يكون إنشاء، كذلك يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون. لذلك قالوا إذا كانت القضية بالصيغ المتعارفة فقد يقال بأن القضية كما يقال سهلة المؤونة، لأنه يمكن أن يفرق الإنسان بطريقة يعني واضح بينهما. أما إذا كانت القضية بطريقة الاتحاد اللفظي، كما لو كانت الألفاظ الحاكية للجمل الخبرية أو الجمل الإنشائية واحدة، عند ذلك إذن يجب أن نقف على ماذا؟ على المفرق الرئيسي، لأنه إذا كانت الصياغ تلعب دور المفرق في التعبيرات المتعارفة، فإنها يمكن أن تلعب دور ماذا؟ دور الملبس والمشبه في مثل هذا التعبير، لأنه إذا كانت الصيغ يمكن أن تقول والله مثل هذه الصيغة يمكن لا يمكن أن تلتبس بغيرها، لأنها من الواضح جدا أنها حاكية، وهذه الصيغة لا يمكن أن تلتبس مع غيرها لأنها من الواضح أنها يعني إنشائية ليست حاكية. فإذا جاء بصيغة يمكن أن تكون معبرة عن الأمرين معا، كما لو جاء بصيغة بعت، فإذا كان الأمر كذلك فما هو يعني التعبير، ما هو التعبير الذي أو ما هو الأساس أو الملاك الذي يمكن أن يفرق بين الجهتين؟ هذه القضية وقع الكلام فيها بين الأصوليين. الأول وهو أنه عندنا تفريق، وهو تفريق صاحب الكفاية، وهو أنه يمكن أن نفرق بينهما طبعا، وجاء بمثل هذا المثال، وهو التفريق أنه عندنا تفريق من الجانب التصوري وتفريق من الجانب التصديقي. صاحب الكفاية يقول القضية في الجانب التصوري لا يمكن أن تدعى، يعني لا نستطيع أن ندعي بأن بعت في الجانب التصوري الإنشائي مختلفة عن بعت في الجانب التصوري الخبري، من الناحية التصورية لا يمكن. فإذا ما الذي يفرق بينهما؟ قال المفرق بينهما هو في مرحلة التصديق. هذا الاستعمال الذي هو يقصد منه ماذا؟ يقصد منه إما إنشاء بيع أو إخبار عن بيع، إما هذا أو لا. هذا الاستعمال عند ذلك ماذا؟ عند ذلك إذا عندما يسألك شخص، يعني عندما يسأل شخص صاحب الكفاية يقول له مثلا هذه كلمة بعتو، سواء كانت إنشائية أو خبرية موضوعة لشيء واحد، يقول نعم موضوعة لشيء واحد. ما هو هذا الشيء؟ يقول البيع، بعتو موضوعة للبيع، سواء كانت مفسرة على أساس الإخبار مفسرة على أساس الإنشاء لا فرق. إذن كيف نفرق؟ قال نفرق من ناحية الاستعمال. هذا الإنسان المتكلم إذا قصد الإخبار كانت، وإن لم يقصد فإذا هذه القضية إذن تابعة ماذا؟ تابعة للقصد. المصنف طبعا قال، طبعا هذا الكلام المصنف لم يرفضه ولكن لم يقبله على أطلاقه، قال أن هذا الكلام صحيح. نحن عندما نأتي إلى مثل هذه القضية يمكن أن يكون هذا الكلام، يمكن أن يكون هذا الكلام موجودا ومقبولا، ولكن صاحب الكفاية إذا أراد أن يؤسس عليه أن يؤسس قاعدة. فعندما يقال بأنه يوجد في مرحلة المدلول التصور، في مرحلة الدلالة التصورية اتحاد في المعنى، وفي مرحلة الدلالة التصديقية اختلاف في المعنى سببه قصد الإنسان المتكلم، فهذا الذي يقول مثل هذا الكلام نقول له هذا الكلام فيما لو كانت هناك عملية اتحاد بين الألفاظ المعبرة عن المدلول التام الخبري وبين المدلول والمدلول التام الإنشائي، لكن فيما لو كانت هناك ماذا؟ فيما لو كانت هناك تعبيرات أساسا لا يعني ليست متحدة من اللاحي اللفظي، هذه لا يصدق عليها ما ذكرت، يعني التعبيرات التي توجد في القضايا، يعني في القضايا التي ألفاظها موحدة يمكن أن يكون قصد المتكلم مفرقا بينها، لكن القضايا التي لا يكون فيها مثل هذا الاتحاد بعد قصد المتكلم، قصد المتكلم قد يلعب دور، ولكن أساسا ادعاء أن اتحاد الألفاظ معناه اتحاد المعاني في المرحلة المدلول التصوري هذا يمكن فيما لو كانت الألفاظ متحدة فعلا، بعتوا وبعتوا، أما لو كانت الألفاظ مختلفة فعند ذلك ماذا نصنع؟ فالمصنف ماذا يقول؟ يقول نحن إذا أردنا أن نأتي بمثل هذا التفريق فهذا التفريق يجب أن يكون قاعدة عامة، والقاعدة العامة يجب أن تطبق في كل مورد. فإذا صح وجاز لصاحب الكفاية مثلا أن يفرق بين بعت الإنشائية والخبرية من ناحية قصد المتكلم، فهو ماذا سيصنع عندما تأتيه الجمل ماذا؟ وعندما يسأل عن المعنى الذي وضعت له كلمة بعت ماذا سيقول؟ يقول هو البيع. فإذا ماذا سيصنع عندما تأتيه الجمل المعبرة عن النسب، جمل ليس بينها اتحاد لفظي؟ هل سيقول نفس الكلام؟ لأنه من الواضح جدا أنه لن يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام. نقرأ هذا المقطع لأنه هذا يعني مطلب الأول اللي في الكلام المصنف. يقول المصنف: وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية. الجملة التامة طبعا تعريض بعد اعتبار أن انتهى في الجملة التامة والناقصة، بعد ذلك أخذ التامة فقط، الناقصة انتهى كلامه فيها. ولأن الكلام فيها ليس ذو فائدة باعتبار أنه كلام لا يخصه باعتباره أصولية. قال: وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية. هذا واحد، هذا أمر ليس فيه جديد. قال: ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى. هذا أصل يريد أن يقول بأنه أولا الجملة التامة منقسمة إلى قسمين، خبرية وإنشائية، هذا لا كلام فيه، ولكن هناك تفريق بينهم. تفريق ماذا؟ من الواضح جدا أن الإنسان يفرق بين عندما يقول مثلا أعاد الصلاة وبين ماذا؟ أعد الصلاة. واضح، أعاد الصلاة وأعد، يقول ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى. حسب اختلاف إحداهما عن الأخرى ليس مقصودة اختلافهما الشكلي، لا، مقصودة اختلافه الماذا؟ المعنوي المدلولي، لأنه بعد ذلك ماذا سيقول؟ يقول حتى مع اتحاد لفظيهما، يعني يقصد أنه لا شك في أن الإنسان أي إنسان سواء إذا نظر إذا سمع أو قرأ جملة أعاد الصلاة أو جملة أعد الصلاة سيجد أن هناك فارقا بينهما حتى لو جيء بهما بلفظ واحد. بعت إخبارا وبعت ماذا؟ إنشاء. يقول حتى مع اتحاد لفظيهما كما في بعت الخبرية وبعت الإنشاء. فضلا، هذا أمر ثابت يقينا، فضلا عن عادة وأعد. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. أصل الاتجاهات سيذكر ثلاثة اتجاهات. الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري. مدلولهم التصوري واحد، واختلافهما في المدلول التصديق فقط. قال: وقد تقدم الكلام عن ذلك، هذا الكلام الذي أشرنا إليه، وهو أنه هذا صاحب الكفاية أنت تستطيع أن تقول هذا الكلام صحيح فيما لو واجهت أمرا ماذا؟ أمرا مشابها لقضية الاتحاد اللفظي، ولكن عندما تأتي القضية وهذا تكون ماذا؟ تكون في قضية عادية. عليك ماذا؟ عليك أن تميز ماذا؟ أن تميز بين هاتين باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه إذا كان هناك يعني إذا كان هناك حدثون أو إذا كان هناك اصطكاكون أو كان هناك صوتون يعبر ماذا؟ يعبر عن التام والإنشاء، يعني النسبة التامة والإنشائية، يعني الجملة الخبرية أو النسبة الخبرية والنسبة الإنشائية بطريقة ماذا؟ بطريقة ليس في اتحاد لفظي. سيجد الإنسان ماذا؟ سيجد الإنسان يعني سيجد الإنسان التفريق ماذا؟ في الجانب الآخر ليس في هذا الجانب. أنت عندما تأتي إلى الجانب الذي هو جانب يحدث الالتباس وهو اتحاد الألفاظ، عند ذلك ماذا ستصنع عندما تأتي ماذا؟ عندما ستأتي كجملة لا تحدث ألفاظها الالتباس، أو الجمل التي لا تحدث ألفاظها الالتباس، وهما الجمل التي من قبيل مثلا أعاد الصلاة وأعد الصلاة. هذه أعاد الصلاة وأعد الصلاة هذه لا يلعب القصد، لا تلعب الإرادة حتى لو سمعت ماذا؟ حتى لو سمعت من أي جهة. هذا الإنسان حتى في مرحلة التصور سيتبين عنده ماذا؟ سيتبين عنده ماذا؟ أن هناك فرقا بين الجملتين حتى في مرحلة التصور. إذا كان الأمر كذلك فأنت عندما جئت في هذه القضية وقلت بأنه يوجد مفرق، فهذا المفرق إما أن تكون هدفك من إيجاده ومن فرضه هو أن تكون قاعدة تطبق في جميع ما يفرض فيه نسبة تامة خبرية وإنشائية، أو لا تقول هذا مختص فيما إذا كانت الجملة التامة الخبرية والإنشائية متحدة من الناحية اللفظية، يعني لفظهما واحد كما من قبيل بعته. فإذا كنت تريد ماذا؟ تريد أن تقول لا، القضية في المدلول التصوري تخص هذه الجملة وفي غيرها تخص الجملة، إذن لم تستطع أن تقعد قاعدة عامة. فالمطلوب منك ماذا؟ والمطلوب منك أن تقعد قاعدة عامة. فإذا يقول المصنف له هذه القضية لا تنطبق على جميع مصادر. طبعا هو لا يرفضها رفضا تاما، يقول نعم هذا التفريق يمكن، ولكن إمكانه هذا ليس هو كل المشكلة، لأن المشكلة التي يواجهها الإنسان ليست في اتحاد الألفاظ الخبرية والإنشائية فقط، لا، قد تكون ماذا؟ قد يكون الإنسان بحاجة إلى أن يميز بين الألفاظ التي تعبر عن يعني تعبر عن يعني باعتبارها حاكية وبين الألفاظ التي تعبر عن الإنشاء. نريد أن نفرق بينهما، هل نفرق بينهما في مرحلة المدلول التصديقي فقط أو في مرحلة المدلول التصوري؟ إذا كان هناك تفريق بينهما في مرحلة المدلول التصوري، لماذا ننتقل نحن إلى مرحلة المدلول التصديقي؟ لأنه في مرحلة المدلول التصوري إذا كان الإنسان يفرق بين أعاد وأعد، فإذا لماذا ننتقل إلى المرحلة اللاحقة؟ لعله هذه هي حتى في المرحلة السابقة وهي مرحلة المدلول التصوري يوجد تفريق ولكنك لم تقف عليه، ولذلك كان اهتمامك بالتفريق بين بعت الإنشائية والخبرية قد غطى على ماذا؟ على جميع المطلب، وهو مطلب التفريق بين الجملة التامة الإنشائية والخبرية، وكأن المطلوب منك يعني أيها المحقق الخراساني فقط التفريق بين الجملتين الخبرية والإنشائية إذا كانت متحدة من الناحية اللفظية، وغطى ذلك على جميع الكلام. ولذلك المصنف يقول هذا ما أجبنا به، يعني إذا كان الأمر كذلك إذن من أين جاء التفريق؟ لأنه هذا كأنه مادة نقض على المحقق الخراساني. يقول للمحقق الخراساني إذا كنت تقول بأن المدلول التصوري ليس فارقا بين الجملتين، فلماذا الإنسان يفرق بين أعاد وأعد حتى في مرحلة المدلول التصوري؟ لماذا يفرق؟ هذا من وين جاء التفريق؟ أنت تقول بأنه في مرحلة المدلول التصوري ليس هناك تفريق، مع أن هذا الكلام صحيح. مثلا قد يقال مثلا بأنه وجيه ومقبول في مرحلة مثلا فيما لو كان الفرض أن الجملتين متحدتين لفظ، أما إذا كانت ليست متحدة اللفظ فحتى في المرحلة المتقدمة ومرحلة المدلول التصوري ليس هناك ماذا؟ ليس هناك ما يوحد بينهما، بل كلمة أعادة لها مدلول تصوري وكلمة أعد لها مدلول تصوري آخر. أعاد الصلاة وأعد الصلاة كل منهما له مدلوله خاص. إذن هذه المرحلة التي فيها مدلول يعني بغض النظر عن إرادة وقصد، هذه المرحلة هل يفرق فيها بينما إذا كان هذا الكلام صادرا من إنسان مثلا ذو شعور وقصد وبين ما إذا كان عن طريق سقوط حائط؟ يقول لا فرق. إذا كان لا فرق فإذا هذه القاعدة ليست تامة. الاتجاه الثاني الذي أشار إليه أيضا وهو الاتجاه الذي يفرق بين الجملتين على أساس ماذا؟ على أساس حتى هذا الذي أشار إليه المصنف، وهو في مرحلة المدلول التصور. لكن لا يقول باعتبار هذا الذي أشار إليه المصنف، يعني أشار إليه في الحلقة يعني السابقة وفي إحدى الحلقات سلعله هنا مكتوب عندي الحلقة الأولى في هذا التفريق، وهو التفريق بينهما من الناحية التصورية من الناحية المدلول التصوري، تارة تلحظ قضية التفريق باعتبار ذات المعنى، نفس ذات المعنى، ذات المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ هذه الصيغة مختلف، ومرة لا، التفريق يكون في كيفية الدلالة على المعنى. هذا هو التوجه الثاني. التوجه الثاني يقول لا، نعم نحن لا نرفض أن يكون هناك تفريق حتى في مرحلة المدلول التصوري، في مرحلة المدلول التصوري يوجد تفريق بينهما، ولكن هذا المدلول أو هذا التفريق بينهما ليس في ذات المعنى الذي يعني يكون مدلولا، ليس في ذات المعنى، لا، في كيفية الدلالة على ذلك المعنى الذي يكون مدلولا له. ذلك المعنى يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون يعني طريقة الدلالة عليه كيفية يعني الكيفية، هذه الكيفية هي ماذا؟ هي التي تحدد ماذا هو؟ تحدد التفريق بينهم. ومن هنا يقولون ماذا؟ ومن هنا يقول لا مانع لدينا يعني أن يكون عندنا مدلول تصوري، عندنا مدلول وضع له اللفظ ويكون بينهما اتحاد ولا فرق في هذه الجهة، من هذه الجهة لا فرق عندنا ولا مشكلة أساسا، ولكن الطريقة والآلية التي يدل بها على هذا المدلول هي التي تكون مختلفة. فعبارة بعت التي تكون حاكية، عبارة بعت التي تكون إنشائية، هما بالنتيجة تدلان على معنى واحد، ولكن الدلالة تختلف ماذا؟ يعني بالنتيجة وحدة ذات المعنى في مرحلة التصور وحدة ذات المعنى يتفقون مع المحقق الخراساني فيها، ذات المعنى متحدة. المحقق الخراساني لم يصل حتى إلى مرحلة الاختلاف في كيفية الدلالة، يقول لا القضية هنا في هذا التوجه، يقولون نحن في مرحلة ذات المعنى، نقول نعم معنى واحد وهو البيع، كلمة بعت إخبارية كان أنشأ وضعت لمعنى البيع، لكن كيفية الدلالة على هذه القضية، هذه كيفية الدلالة، هذه الكيفية هي ماذا؟ هي التي تفرق بين الأمرين. فعندما نأتي مثلا إلى بعت ونسأل أما بعت الخبرية وبعت الإنشائية المعنى الذي وضعت له ما هو؟ نقول البيع، نقول التمليك. ثم إذا كان البيع والتمليك إذن ليس بينهما فرق، قالوا لا المفرق هو كيفية أن يكون هذا مدلولا للكلام في الإنشائية مختلف عما كان ماذا؟ عما هو في الإخباري. هذا هو التفريق. يعني عندما أقول مثلا جملة بعت خبرية جملة مثلا بعت الإنشائية، فهذه بعت الخبرية جاءت من أجل ماذا؟ من أجل هدف. هذا الهدف ما هو؟ اختار ذلك المعنى في بالك، لأنه ماذا قالوا؟ قالوا بأنه المعاني التي توجد في مرحلة سابقة عندما يأتي الدال عليها ماذا يقولون؟ يقولون أخطره في باله. فيقولون المفرق بينهما أن جملة بعت الخبرية تريد ماذا؟ أن تخطر في بالك ماذا؟ أن هناك بيعا حصل. أما جملة بعت الإنشائي فتوجد بيعا، فقل هذه كيفية الدلالة، هذه كيفية الدلالة بين الجملتين مختلفة. بعت الخبرية تريد أن تخطر معنى البيع الحاصل في ذهنك أنت السامع، أما بعت الإنشائي فتريد أن توجد هذا الأمر وهو البيع، تريد توجد هذا وهو البيع. لذلك المصنف قال الثاني إن الاختلاف بينهما، هذه المرحلة الثانية، ثابت حتى في مرحلة المدلول التصوري، ولكن من أي جهة؟ قال وذلك في كيفية الدلالة، لا في ذات المعنى لا في أصل المعنى. قال فقد يكون المدلول التصوري واحدا، بل هو واحد، فقد يكون المدلول التصوري واحدا بل هو واحد، ولكن كيفية الدلالة تختلف. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له باللفظ، هذا التفريق، هذه كيفية دلالة الجملة الإنشائية على مدلولها، يعني من ناحية بعت.
شيخنا قال اسم المدلول، مدلول فقط بينهما،
لا كيفية الدلالة، فرق بينهما كيفية الدلالة. المدلول يعني المعنى الذي تدل عليه بعت الإنشائية وبعت الخبرية لا زال واحدا في ذاته، لكن كيف بعت الإنشائية تعبر عنه، كيف بعت الخبرية، يقولون هذا التعبير عنه هذا مختلف. يعني بعت الخبرية ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تخطرك أنت السامع بأن هناك بيع قد حصل. بعت الإنشائية ماذا تريد أن تقول؟ تقول لك بأن هذا المتكلم الآن يحدث بيعا،
أوجد البيع،
يقول هذا التفريق. ذات المعنى يبقى واحدا. يعني عندما تسأل أصحاب هذا التوجه أن معنى البيع في بعت الخبرية بعت الإنشائية مختلف أو متحد، يقول لا نفس الكلام. يعني هذا كأنه هذه جهة من جهات الاتحاد بين هذا التوجه وبين توجه ماذا؟ المحقق الخراساني. ولذلك المصنف ماذا يقول؟ يقول بأنه ذلك في كيفية الدلالة، فقد يكون المدلول التصوري واحدا، يعني إشارة إلى هذه القضية وهي اتحاد الألفاظ، ولكن كيفية الدلالة تختلف. كيف تختلف؟ يقول فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له باللفظ، هذا اللفظ وهو بعته من عندما يكون صيغة إنشائية، عندما يكون جملة إنشائية يريد أن يقول ماذا؟ أنه يوجد هذه الحالة وهي حالة البيع من خلال اللفظ. وجملة بعت الخبرية دلالتها على مدلولها بمعنى اخطارها للمعنى وكشفها عنه، يعني حكايتها عنه، تريد أن تخبر هذا الإنسان السامع أن هناك بيعا وأنا أخبر عنه وأقول بعته، فيقول هذا هو المفرق بينهم، ليس في ذات المعنى، المعنى واحد، وتبقى طريقة التفريق بينهما من ناحية الكيفية. قال فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية، المصنف طبعا هنا عرج على قضية الإيجادية في الحروف، لأنه هذا يعني ظاهرا هذا المطلب هو من مطالب صاحب إيجادية الحروف، يعني هو المحقق النائمي. قال فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية كذلك يدعى في الجمل الإنشائية، ولكن فارق بين الإيجاديتين. فتلك طبعا المصنف هدفه ماذا؟ هدفه من أن يعترض على القضية بالأصل، أو هدفه ماذا؟ هدفه أن يقول مثلا أنه هذا خطأ كما ذاك خطأ، يعني الآن هو يتبين، يقول هنا هناك كما هناك الدعية أن هناك إيجادية للحروف، وقلنا بأن المناسب للإيجادية هو ما ذكرناه في مبحث سابق، يقول لكن مع فارق إيجاديتين، فتلك بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي، هذا اللي هو توجه الخاص، توجه الخاص المحقق النائمي اللي قال بأنه يجب أن يفسر. هؤلاء الذين ذكروا تقرير بحث المحقق النائمي قد يكونوا لم يصلوا إلى مراده، يعني هو كان تعريضا. قال وهذا بمعنى كون بعتو موجدة للتمليك بالكلام، فما هو الموجد يعني بالفتح في باب الحروف ما هي؟ قال حالة قائمة بنفس الكلام، وما هو الموجد في باب الإنشاء أمر اعتباري مسبب عن الكلام. هذا استطرادا أشار إليه، يقول هناك حالة قائمة بنفس الكلام، وهنا حالة أمر اعتباري مسبب عن الكلام. المصنف طبعا هذا الكلام لم يقبله، قال بأنه إحنا لاحظ لو أرد ننظر إلى التمليك سنجد أن التمليك هو اعتبار شرعي، اعتبار تشريعي، قد يكون صدوره من الإنسان البائع، قد يكون صدوره من الإنسان من العقلاء، قد يكون صدوره من الشارع، يصدر من ثلاث جهات. فإذا كان الحديث عن التمليك فيجب إذن أن يكون منطبقا على ما يقصد من التمليك الصادر من كل واحد من هؤلاء جميعا، يمكن أن يكون البيع صادرا منهم جميعا. ومن هنا يمكن لنا أن نقول إذا كان المقصود بالإيجادية هنا الحالة التي تحصل مع البائع، فيجب أن يكون الذي يحصل مع الإنسان البائع مصداقا من مصادق هذا التمليك، مصداق يعني يكون بيع البائع فردا من أفراد هذا المعنى الذي يشيرون إليه، كما أنه الذي يحصل من العقلاء اللي هو التمليك من العقلاء يجب أن يكون مصداقا من مصادق هذا المعنى الذي يشيرون إليه وهو معنى الإيجادية، كما أن البيع الذي يحصل من الشارع يجب أن يكون مصداقا من هذه المصادر. ولكنه يقول بأنه لا ينطبق هذا الكلام لا على الأول ولا على الثاني ولا الثاني، يقول بأنه هذا اللي هو التمليك الذي هو الاعتبار التشريعي هذا مصدره البائع وهو بمعنى خاص بالبائع لا ينطبق عليه هذا المعنى، والبيع أو التمليك الذي هو مصدره العقلاء معنى خاص بالعقلاء ولا ينطبق أيضا عليه هذا المعنى الذي أجده وهو هذا اللي هو المعنى الإيجادية، والمعنى الخاص بالبيع الذي هو منسوب إلى الشارع أيضا معنى خاص ولكنه أيضا لا ينطبق عليه ماذا؟ لا ينطبق عليه هذا الكلام. ولهذا عندما ننظر إلى هذا المعنى من الإيجادية سنجد أن هذه الإيجادية ليست ماذا؟ ليست صحيحة. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه إن شاء الله، نقرأ هذا الحديث ما نتلم هنا، هو هذا مختصر كلام المصنف، نقرأ كلام المصنف حتى نبدأ بالتوجه الذي يرضاه وهو التوجه الثالث، ثم ندخل في الثمرة إن شاء الله اليوم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.